كن ذاكرا كن شاكرا بالذكر تسمو ما بين البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاذكروني. وقد سبق أيها الأحبة الكرام أننا قلنا أن أهل العلم قسموا الذكر من حيث المبدأ إلى نوعين من الذكر. قالوا هناك ذكر مقيد، وهو الذكر المقيد بأوقات معينة أو مقيد بحالات معينة، زي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وما بعد الاستيقاظ وأذكار ما بعد الأذان وما بعد الوضوء وما بعد الصلاة وغيرها من الأذكار. هذه أذكار مقيدة بوقت معين، فهذا اسمه الذكر المقيد. وهناك النوع الثاني، وهما يعرف عند أهل العلم بالذكر المطلق. الذكر المطلق الذكر للإنسان يجتهد فيه مع نفسه، فيقرأ ما تيسر له من القرآن قل أو كثر في أي ساعة من الليل أو النهار، أو يسبح الله تبارك وتعالى قدر ما يكتب الله عز وجل له في أي ساعة أيضا من الليل أو النهار بأي عدد شاء، قل هذا العدد أو كثر. يعني ده مش زي مثلا التسبيح بعد الصلوات المكتوبة اللي هي 33، أو التحميد 33، أو التكبير 33، هناك مقيدة بعدد معين. لكن هنا في الذكر المطلق مش مقيد، قل سبحان الله ما كتب الله لك أن تقول من غير عدد، ومثلا يحمد الله عز وجل ما تيسر له برضو من غير عدد، ويكبر برضو من غير عدد، ويهلل برضو من غير عدد، وهكذا اسمه الذكر المطلق. وأهل العلم يقولون فيما بينهم في مسألة طريفة بسيطة، يا ترى الذكر المقيد أفضل ولا الذكر المطلق أفضل؟ فبعضهم وربما الأكثرون ذهبوا إلى أن الذكر المقيد أفضل من الذكر المطلق. لأولا في كل خير، وعلى كل أجر وثواب، ولكل ثمرة وفائدة. لكن إيه وجه أفضلية الذكر المقيد على الذكر المطلق؟ قالوا الأفضلية فيه إن إحنا بنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذكر المقيد هو المأثور والمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه في الصباح كان يقول هذه الأذكار، وفي المساء كان يقول هذه الأذكار، وعند النوم كان يقول هذه الأذكار، وبعد الاستيقاظ يقول هذه الأذكار، وكذلك عند الأذان وعند الوضوء وبعد الصلاة، وهكذا في كل الأحوال. فإحنا الذكر المقيد بالنسبة لنا في أفضلية على الذكر المطلق. ليه؟ لأنه في وجه مش موجود في الذكر المطلق، ألا وهو وجه التأسي والاستنان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأولا لقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. لكن ليس معنى هذا أن احنا نهمل الذكر المطلق، لأن الذكر المطلق له أيضا ثمرات، وله أيضا فوائد، وله أيضا فضائل. ولذلك أنا أريد أن أعرج مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله على بعض مما ورد ومما نقل من الذكر المطلق، حتى نجتهد في هذا الباب، لأن الاجتهاد في الذكر المطلق والاجتهاد في الذكر المقيد ده من نوع تزكية النفس ومجاهدتها وتثقيل الميزان يوم القيامة بالحسنات والثمرات والفضائل التي ذكرناها خلال هذا اللقاء في كتاب الذكر. خلونا نعرج مع حضراتكم في بعض جوانب الذكر المطلق وليس الذكر المقيد. مثلا على سبيل المثال، لو الإنسان منا عاوز أحب الكلام إلى الله عز وجل، ذكر المطلق أنا عايز منه أحب الكلام إلى الله عز وجل، إيه هو يا ترى أحب الكلام إلى الله عز وجل عشان المسلم يلتزمه وعشان المسلم يجتهد فيه على قدر ما يستطيع؟ مفيش خلاف طبعا بين أهل العلم يا إخوة على إنه أفضل الكلام عند الله تبارك وتعالى هو كلام الله عز وجل. أفضل الكلام عند الله تبارك وتعالى وخير الكلام وأحب الكلام عند الله عز وجل أو إلى الله عز وجل هو كلامه تبارك وتعالى اللي هو القرآن. وبالتالي قراءة القرآن، حفظ القرآن، سماع القرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، العمل بالقرآن، تعليم القرآن والدعوة إليه، التحاكم إلى القرآن، كل هذا هو الأحب والأكثر فضلا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور، والحديث ولله الحمد في صحيح الجامع لشيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس، أهل الله. إحنا يمكن عندنا في اللغة العامية الدارجة وفي اعتقادات بعض العوام أصلح الله حالنا وحالهم، يقولون على الجماعة الدلويش كما يقولون، اللي هم يعني ليست عندهم اكتمال للقوة العقلية، عندهم في بعض الأحيان نوع من يعني انتقاص القوة العقلية أو شيء من هذا القبيل، يقول لك دول أهل الله سبحانه وتعالى. أو مثلا الأولياء اللي هم مدفونين في بعض المساجد وعليهم القباب والمقاصير والأضرحة، والناس والعياذ بالله تتمسح بقبابهم وبأضرحتهم وبمقاصيرهم أو ينذرون إليهم أو يعتقدون منهم نفعا وضرا، يسمونهم أهل الله تبارك وتعالى. هذه التسميات تسميات عرفية خاطئة، إنما أهل الله عز وجل تسمية أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام على طائفة معينة متميزة من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ خذ الإجابة من النبي أحسن، أحسن ما تأخذها من جدتك أو من جدتي أو من جدي أو من جدك أو من جيراننا أو من ناس كبراء السن فينا الذين نسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأن يمد في هذه الأعمار وأن يحسن عملهم. لكن خذ الإجابة أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن يا سادة، هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تحتمل لا يعني تأويل ولا تفسير ولا غيره. أهل القرآن هم أهل الله تبارك وتعالى، يكفيهم شرفا أنهم نسبوا إلى الله عز وجل، ويكفيهم شرفا أنهم حملوا كلام الله عز وجل أو أنهم يحملون كلام الله عز وجل. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وورد حديث النبي عليه صلوات الله وسلامه أنه قال، وهو يحفزنا على أن نعتبر القرآن الكريم وعلى أن نعظم شأن القرآن الكريم وعلى أن نقبل على كتاب الله عز وجل باعتباره مش الذكر، باعتبار أفضل الذكر وباعتباره كلام الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحبه الله ورسوله. أنت عايز عمل، ربنا يحبك والنبي يحبك عليه الصلاة والسلام. من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. عشان كده بعض أهل العلم قالوا مدام أمرنا أو رغبنا واستحب لنا أن نقرأ القرآن من المصحف، حتى لو كنا حافظين نقرأ من المصحف، حتى مع حفظ القرآن في الصدور الأفضل أن نقرأ من المصحف، قالوا النظر في المصحف عبادة، لأن ده كلام الله تبارك وتعالى. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. وكان خباب رضي الله عنه يقول: تقرب إلى الله ما استطعت، فلن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه تبارك وتعالى. مهما تقربنا فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو كلام الله عز وجل. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد ذو النورين عليه رضوان الله تبارك وتعالى كان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. القرآن كلام الله، نعم القرآن كلام الله عز وجل، فلو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل، لأن القرآن كلامه وكلامه صفته تبارك وتعالى، فمن أحب كلام الله كأنما أحب الله تبارك وتعالى، لأن القرآن كلامه. وهذا سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني سأله رجل من قومه قال: يا إمام، أيهما أحب إلى الله أو أيهما أحب إليك، مجاهد في سبيل الله ولا قارئ لكتاب الله عز وجل؟ قال: إذا كان الجهاد كفاية، يعني فرض كفاية ماهوش فرض عين، لأنه فرض عين هيبقى عندنا فرض عين اللي هو الجهاد، وعندنا مستحب في مقابل اللي هي قراءة القرآن، والمستحب لا يلغي فرض العين، ده فرض العين أقوى من المستحب وأعلى شأنا. لكن قال الثوري رحمه الله وأنعم بقوله، قال: إن كان الجهاد كفاية، لو الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، فقراءة القرآن أحب إلي. ليه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وزينة هذا كله أو ختام هذا كله أو جماع هذا كله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
كن ذاكرا كن شاكرا بالذكر تسمو ما بين البشر.